إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم آيات في سورة الفرقان تتحدث عن صفات عباد الرحمن، وهي صفات معدودة في السورة في آخرها من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في هذه الصفات صفة انتخبناها اليوم من ضمن هذه الصفات لكي يدور حولها حديثنا، لأنها تتعلق بأمر مهم جدا يتعلق ببناء الأمم وببناء المجتمعات وببناء الحضارات، ألا وهو قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم عباد الرحمن أن يمتد الخير من بعدهم، فلا يكون الخير ولا الصلاح قاصرا عليهم ولا على أعمالهم في مدة وجودهم واختبارهم على الأرض، بل إنهم يريدون أن يمتد الخير في ذويهم، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. فيبينون أنهم ما يتزوجون وما يقيمون علاقات اجتماعية إلا من أجل أن يكون هناك أبناء صالحون على هذه الأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والابن والبنت لم تقر عيون المسلمين بهم إلا إن كانوا صالحين، فإنني لن تقر عيني بابن فاسد أو مفسد في الأرض، ولن تقر عينك ولا عيني حينما أرى أو ترى البعيد ابنك في النار من أهل الجحيم. ولكن أملنا أن يصلح الله أبناءنا ليقدموا النموذج الذي يرضى الله عنه على هذه الأرض، ثم يكونون معنا مكونين أسرا في جنات النعيم في رحمة أرحم الراحمين في الجنة. ولذلك اهتم الإسلام اهتماما عظيما بالأبناء، خاصة الأطفال. قد يحتقر بعض الناس الأطفال وينظرون إليهم على أنهم لا وزن لهم، ولكن الإسلام بيّن أن الوزن كله للأطفال، وجاءت أحكام كثيرة بل أبواب في الفقه الإسلامي تتحدث عن الأطفال. أحكام نعم، وأبواب الحضانة والرضاع والختان، وكل هذه الأمور خاصة بالأطفال. بل إن الرب سبحانه وتعالى اهتم بتكوين الأسرة المسلمة، الأسرة الصالحة، من باب تكريم الجنس البشري. ألم يقل ربكم ولقد كرمنا بني آدم؟ فمن تكريم الله لنا، وقد زرع في البشر الشهوة بين الرجل والمرأة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنعم في الدنيا، وأن يقضي الرجل والمرأة وقتا مسعدا للحظات أو دقائق، أبدا. بل ما وضعت هذه الشهوة والمتعة بين الرجل وبين المرأة إلا من أجل الحفاظ على النسل وتكوين البشر. ووضع ذلك في الحيوانات كذلك، كما تعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولكن البشر اختلفوا عن سائر الكائنات التي تعايشهم على هذه الأرض. ولماذا لا يختلفون وقد كرمهم الرحمن سبحانه؟ بل جعل جميع الكائنات خادمة مسخرة لأبناء آدم عليه السلام، كله مسخر لك. فلذلك كانت حياتك مختلفة، لأنها كانت حياة أرقى. نفخ الله في أبيكم آدم من روحه، ولذلك وجدنا أن الزواج وتكوين الأسرة الغرض منه هو أن تخرج الأسر أطفالا. وكان الأنبياء يرجون ذلك من ربهم ويدعون الله: رب هب لي من الصالحين. واسمع دعوة الخليل: رب هب لي من الصالحين. لم يقل هب لي أبناء غير صالحين الله الغني عنهم، وإنما نريد أبناء صالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، هذا إسماعيل. أما عن إسحاق فبشرناه بغلام عليم. ولذلك قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الغرض والحياة كلها من أجل إرضاء الله، الخلفة والأبناء من أجل إرضاء الله، وإلا تنقطع العلاقة وتنبت بين المؤمن وابنه إن كان كافرا، كما قال الله لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ومن هنا كان الاهتمام العظيم من الشريعة بالأبناء. ولذلك وجدنا رب العالمين يضع الأحكام قبل مجيء الطفل. لماذا؟ لأن الطفل لن يتربى تربية صحية صحيحة سليمة إلا في وسط أسرة هذه الأسرة ترضي الله تبارك وتعالى وتسعى إلى إرضاء الله. ولذلك اهتم الشرع قبل أن يولد الطفل بتكوين الأسرة. واسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة، تنكح لجمالها، لمالها، لحسبها، نسبها، ولدينها. فاظفر أيها الراغب في الزواج، فاظفر بذات الدين، فاعتبر المرأة الصالحة ظفرا كأنه صيد سمين، فاظفر نصر مبين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالنسبة لأولياء المرأة، لأنهم هم الذين يباشرون مسؤولية الزواج والعقد وليست البنت، البنت محترمة في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، والمرأة محترمة في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، وإنما يخاطب أولياءها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن قبل مجيء السيد الطفل، قبل مجيء السادة الأطفال، مهد الله لمجيئهم بأب صالح وبأم صالحة. فإذا دخل في الزواج قبل أن يبدأ الرجل العلاقة الزوجية، إذا أراد العلاقة الزوجية يستعيذ بربه سبحانه وتعالى: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قبل أن يجيء الطفل، تمهيد لمجيء ذلك الطفل. فإنه إذا رزق بابن أو بنت لم يضره الشيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يحترم إن أصبح علقة وأصبح جنينا في بطن أمه، له احترام وله مكانة، بحيث يحرم الشرع الإسلامي الإجهاض، ولو كان برضا الأب والأم. أنا وزوجتي أحرار في من؟ في أن تجهض المرأة. من قال لك هذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا ملك لله. نفس بشرية، خاصة إذا نفخ فيه الروح وتصبح له أحكام شرعية. الشرع يقدر هذا الطفل قبل أن يجيء وهو ما زال نطفة عالقة في رحم الأم، لدرجة أن المواريث تقف من أجل مجيء، ربما جاء توأما، ربما جاء ذكرا، ربما جاء أنثى، ربما مات، ربما لم يستهل. إذا معنى ذلك هناك أحكام خاصة به حتى قبل أن يوجد، ويخفف على المرأة، فيجوز لها أن تفطر في رمضان، كل ذلك من أجل الحرص على هذا الطفل قبل أن يجيء. دلوني على شريعة ينسب أصحابها، يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، أو شريعة وضعية اهتمت بالطفل كهذا الاهتمام العظيم. ثم حينما ينزل الطفل له أحكام، وانظر إلى الفرح به الذي يتمثل في مسألة التصدق عنه والعقيقة، أحكام تتعلق بمجيء الطفل. ثم بعد ذلك هذا الطفل لابد وأن تسميه، والشرع يعلمك أن تسمي ابنك اسما طيبا، اسما خيرا. النبي حينما تأتيه امرأة اسمها عاصية، ما عاصية، أنت جميلة، انظر إلى الجمال، ويغير اسمها، هذا عاصي، لا تقل عن نفسك هكذا، هذا سهيل ابن عمرو، سهل أمركم، هذا كذا. يصحح النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي عليك أن تجعل لابنك كما اخترت له أما صالحة، فاختر له اسما صالحا. فإذا الأبناء كما قال الله سبحانه وتعالى في دعائنا، دعاء عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قرة أعين. فلا بد من أن تسعى إلى أن تجعل ابنك قرة عين لك. ولذلك وجدنا أن الشرع المكرم يهتم هذا الاهتمام قبل مجيء الطفل وبعد مجيء الطفل، واهتمام به اهتمام صحي اهتمام غذائي، لدرجة أنه تنزل آيات في القرآن تتحدث عن رضاع الطفل وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وحينما تحدث مشاكل أسرية يأتي الشرع ليحدد حقوق الطفل الرضيع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الله حكم بين الأب والأم وهما المفروض أن يكون أكثر الناس شفقة وعطفا ورحمة على الطفل، ومع ذلك ربما تستخدم المرأة الطفل من أجل أن تضارر زوجها، أو يستخدم الوالد الطفل من أجل أن يضارر زوجته. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وضع القواعد والشروط، ومع ذلك إن تحققت الشروط لم يأذن إذنا صريحا بل قال فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم عند مرضع فلا جناح عليكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله. وفي سورة الطلاق يقول فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل يعني حوامل المرأة المطلقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويوضح الأحكام الشرعية في هذا الأمر حتى إن المرأة لو أرادت أن تضارر يقول فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. رحمة الرب بالطفل تفوق رحمة الأب والأم به، وكلما ضعف المخلوق وازداد ضعفه تمتع بنصيب من رحمة الله أكثر من القوي. ولذلك تم الشرع الحكيم بالطفل، نظرا لأن الطفولة في الجنس البشري أطول من أي طفولة في أي كائن آخر. الكوائن الحية الأخرى تجد الطفولة أشهر معدودة ثم يصبح الحيوان شابا فتيا قويا، إلا البشر يظل في الطفولة سنوات طويلة سنوات طويلة، وذلك يحتاج إلى الأبوة التي تحميه، وإلى الأمومة التي تعطف عليه وتحنو عليه، ويحتاج إلى الأخوة في جو أسري مع إخوة وأخوات من أجل أن تكون هناك آصرة ترابط وآصرة عطف. هذه الأسرة الصحية، جو أسري طيب وجو صحي طيب، وهناك عصبة تقوم بحمايتي، هناك أسرة، هناك أشياء مهمة مثل صلة الأرحام، كل هذه الأمور يتربى في وسطها الطفل. ولذلك لم يشأ الله للرجل أن يلتقي بالمرأة كلقاء سائر الحيوانات ثم ينتج عن هذا اللقاء شيء من الأبناء لا يعرفون أباهم ولا يعرفون لأنفسهم أسرة. هؤلاء في الجنس البشري سيصبحون وبالا على المجتمعات. هذا إن تكونت المجتمعات أصلا، فإن المجتمعات لن تتكون إلا من أسر. ولذلك حرم الله السفاح وحرم الله الزنا من أجل أن يكون لكل إنسان مكرم نسب معروف، لدرجة أنه لو وقعت حادثة الزنا في أسرة من الأسر وكان من نتيجتها أن أنجبت المرأة، فالولد للفراش، الفراش الصحيح المحترم المعروف الذي يأوي إلى شرع واعتراف شرعي، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لابد من أن يخرج الإنسان له نسب صريح واضح حتى لا يكون وبالا على المجتمع، لأن أبناء الزنا إن عرفوا ذلك فإنه نكسة تكون نقمة في داخل القلب تجعل الإنسان من الممكن أن يكون معول هدم. ولذلك أجاز الإسلام وتكلم الفقهاء عن الاستلحاق، لابد من أن يكون للإنسان نسب معروف في الشمس احترام. أرأيتم لماذا كان الزواج؟ أرأيتم لماذا حرم الله السفاح؟ أرأيتم لماذا حرم الله الزنا؟ أرأيتم لماذا شرع الله الحياة المستقيمة الصحية بين الزوج والزوج والأسرة وأبناء وإخوة وأعمام وخالات وأسرة مترابطة؟ كل ذلك يقوم على تشريع الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل رب العالمين الآباء وجعل الأبناء في أعناقهم أمانة تربية لهؤلاء الأولاد. تربية إن نجحت هذه التربية أفادتك في الدنيا وأفادتك في الآخرة، وإن فشلت وكنت المسؤول عنها ستسأل عن ذلك. إن الله سائل كل امرئ عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه. والأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم في بيت الزوجية راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وذكر أصنافا ثم قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك سيسأل كل واحد منكم عن أبنائه، حفظه الأمانة أم ضيعها، لأنهم أمانة. إياك أن تظن أنك تملك أبنائك، لا، أنت لا تملك أبنائك ولا أنا أملك أبنائي، بل المالك واحد والهو الرب سبحانه وكلنا عبيد له، ولكنه جعلنا مسؤولين عن أبنائنا ومسؤولين عن بناتنا. فهل أحسننا تربية الأبناء؟ هل أحسننا تربية البنات؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يظنون أنهم مسؤولون عن تربية الأبناء من الناحية البدنية والناحية الصحية. نعم، الطفل حينما يأتي أنت مسؤول عن تربيته وعن صحته وعن تربيته البدنية، أن تطعمه أحسن طعام على قدرك، وأن تسقيه أفضل شراب على قدرك، وأن تقوم عليه مسائل الأوبئة والأمراض ومشاكل على المرأة وعلى الزوج، أن يقوم برعاية هذه الأمور رعاية مهمة جدا، مسألة التلقيحات والتطعيمات ومشاكل ذلك. إياكم أن تتهاونوا، وإلا هذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا ستتحملون مسؤولية ذلك أمام الله إن أصاب الولد أو البنت شلل والعياذ بالله. فإذا عليكم أن تقوموا، هذه التربية البدنية التربية الصحية. ولكن هناك تربية إيمانية، تربية عقلية، تربية فكرية. رب العالمين يقول يولد المولود، أعطاك المولود مولودا على الفطرة، فإن حدث له انحراف كنت أنت المسؤول. يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف أو مشقوقة الأذن؟ بل أنتم الذين تفعلون ذلك وتجعلون سائبة أو وصيلة أو حام إلى غير هذه الاعتداءات الجاهلية على البهائم. فيقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون منها من جدعاء؟ إذن أنتم الذين تجدعونها. وهكذا يولد المولود على الفطرة يعني الإسلام. فالانحراف يأتي من الأسرة، الانحراف يأتي من المدرسة، الانحراف يأتي من التلفزيون، الانحراف يأتي من المجتمع. فحافظوا على أبنائكم، أنتم المسؤولون، أخذتموهم أمانة من الله، هذه الأمانة استلمتموها على الفطرة، فمن الذي غيرها؟ التربية الأسرية غير الصحيحة، التربية الأسرية غير السديدة المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. واعلم أنك إن نجحت في ذلك، اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر أن الإنسان إن حفظ القرآن وعمل به يؤتى بأبيه وأمه يوم القيامة فيوضع على رؤوسهما تاج عظيم نوره أعظم من نور الشمس. والحديث صحيح، نوره أعظم من نور الشمس، ويوضع لهما يكتيان حلتان لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي، يعني لا تساوي هذان الملابس التي يلبسها الوالد والوالدة في الجنة. فيقولان الله بما هذا يا رب؟ يقول بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. فعليكم أن تعلموا أبناءكم القرآن، عليكم أن تعلموا أبناءكم السنة، عليكم أن تجعلوا أبناءكم يحافظون على الصلاة. انظروا إلى القرآن الكريم حينما يذكر لنا لقمان الحكيم. لقمان الحكيم الرجل لا نعرف عنه إلا أنه اسمه لقمان وأنه كان حكيما، ولا شك أن هذا الحكيم قال في حياته كلاما كثيرا، ومع ذلك انتخب الله من كلامه الكلام الذي وصى به ابنه، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومع ذلك اختار من كلام لقمان كلمات، لأن الحكيم حينما ينصح ولده سيضع خلاصة حكمتي في هذه الكلمات، يا بني لا تشرك بالله، هذا رأس الحكمة، شكر الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصيد الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلى آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الأطفال ولا الغلمان الصغار إلا ويعلمهم التوحيد، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام يتعلمه الأطفال الصغار. هل علمنا أبناءنا هذه العقيدة؟ أم علمنا أبناءنا اللي تغلب بيه العب بيه، اللي تقدر تكسبه افعل ما شئت، الغاية تبرر الوسيلة، كذا. علم ابنك أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب ولا يكون متواكلا. علم ابنك أن يكون صالحا في أي موضع من المواضع أو أي موقع من المواقع. ربوا أبناءكم على أن يكونوا رجالا صالحين، فالرجال لا يولدون، الرجال يصنعون، الرجال يصنعون. رب ولدك على أن يكون رجلا صالحا يوضع في أي مكان في أي ثغرة لا تؤتى الأمة من قبله. علم ابنك أن يكون مفتاح خير، مغلاق شر، وألا يكون مفتاح شر مغلاقا للخير. علم ابنك أن يكون جنديا في حماية هذه الأمة في أي موضع، ليس شرطا أن يكون جنديا يحمل السلاح، وإنما إن وضع في أي صغر من الصغور عليه ألا تؤتى الأمة من قبله. إياك أن يكون ابنك معول هدم لهذه الأمة، إياك أن تؤتى الأمة من قبل أبنائكم. علموا بناتكم أن تكون صالحات، أن تكون المرأة مصنعا للرجال، أن تربي الرجال كتربية جيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على القرآن وأشربوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنكم حينئذ تكونون لم تؤدوا الأمانة. نحن نعلم أن الأباء يتعبون ويكدون من أجل أن يأتوا بالأموال لتعليم أبنائهم اللغة كذا ولغة كذا ولغة كذا، حتى يستطيعوا أن ينزلوا إلى السوق وأن يعملوا من أجل الدنيا. فهل جعلتم كل ذلك يصب في مصلحتي أن يكون في النهاية ولد صالح يدعو له؟ ما الذي ستستفيد إن أصبح ابنك رئيسا للوزراء وكان من أهل الناس؟ ما الذي ستستفيد إن كان ابنك أكبر تاجر في دنيا الناس، أو كان رجلا من أعظم أهل الأرض تجارة في رؤوس الأموال وكان من أهل النار؟ هذا يسعدك؟ هذا يسعدك وأنت في قبرك؟ هذا يسعدك وأنت في الآخرة حينما تراه يؤخذ به ذات اليسار فيلقى في النار؟ أبهذا يصبح ولدك قرة عين لك؟ علمه أن يكون رجلا قويا، رجلا صالحا، رجلا نفاعا، رجلا تاجرا، رجلا دكتورا، رجلا كذا، ولكن قبل أن يكون طبيبا يكون طبيبا صالحا، قبل أن يكون مهندسا يكون مهندسا صالحا، قبل أن يكون ضابطا في الجيش أو في الشرطة يكون ضابطا صالحا، قبل أن يكون محاميا يكون محاميا صالحا. لابد من هذا الشرط، وإلا فبماذا تغني عنكم هذه الألقاب؟ وبماذا تغني عنكم وعن أولادكم هذا التعليم وهذه الأموال التي أنفقت وستسألون عنها يوم القيامة؟ نريد أن نرجع إلى دعاء عباد الرحمن لنتجلاه ولنستملي هذا الدعاء. ربنا ربنا، وهذا الكلام يقول الرجال ويقول النساء، ربنا هب لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم ربنا بالبطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وأدائه، وأن تحذرهم وتعينهم على ترك المنكرات والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم آيات في سورة الفرقان تتحدث عن صفات عباد الرحمن، وهي صفات معدودة في السورة في آخرها من قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في هذه الصفات صفة انتخبناها اليوم من ضمن هذه الصفات لكي يدور حولها حديثنا، لأنها تتعلق بأمر مهم جدا يتعلق ببناء الأمم وببناء المجتمعات وببناء الحضارات، ألا وهو قول عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم عباد الرحمن أن يمتد الخير من بعدهم، فلا يكون الخير ولا الصلاح قاصرا عليهم ولا على أعمالهم في مدة وجودهم واختبارهم على الأرض، بل إنهم يريدون أن يمتد الخير في ذويهم مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، فيبينون أنهم ما يتزوجون وما يقيمون علاقات اجتماعية إلا من أجل أن يكون هناك أبناء صالحون على هذه الأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والابن والبنت لم تقر عيون المسلمين بهم إلا إن كانوا صالحين، فإنني لن تقر عيني بابن فاسد أو مفسد في الأرض، ولن تقر عينك ولا عيني حينما أرى أو ترى البعيد ابنك في النار من أهل الجحيم. ولكن أملنا أن يصلح الله أبناءنا ليقدموا النموذج الذي يرضى الله عنه على هذه الأرض، ثم يكونون معنا مكونين أسرا في جنات النعيم في رحمة أرحم الراحمين في الجنة. ولذلك اهتم الإسلام اهتماما عظيما بالأبناء خاصة الأطفال. قد يحتقر بعض الناس الأطفال وينظرون إليهم على أنهم لا وزن لهم، ولكن الإسلام بيّن أن الوزن كله للأطفال، وجاءت أحكام كثيرة بل أبواب في الفقه الإسلامي تتحدث عن الأطفال، أحكام نعم، وأبواب الحضانة والرضاع والختان، وكل هذه الأمور خاصة بالأطفال. بل إن الرب سبحانه وتعالى اهتم بتكوين الأسرة المسلمة، الأسرة الصالحة، من باب تكريم الجنس البشري. ألم يقل ربكم ولقد كرمنا بني آدم؟ فمن تكريم الله لنا، وقد زرع في البشر الشهوة بين الرجل والمرأة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنعم في الدنيا، وأن يقضي الرجل والمرأة وقتا مسعدا للحظات أو دقائق، أبدا. بل ما وضعت هذه الشهوة والمتعة بين الرجل وبين المرأة إلا من أجل الحفاظ على النسل وتكوين البشر. ووضع ذلك في الحيوانات كذلك، كما تعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولكن البشر اختلفوا عن سائر الكائنات التي تعايشهم على هذه الأرض. ولماذا لا يختلفون وقد كرمهم الرحمن سبحانه؟ بل جعل جميع الكائنات خادمة مسخرة لأبناء آدم عليه السلام، كله مسخر لك. فلذلك كانت حياتك مختلفة، لأنها كانت حياة أرقى. نفخ الله في أبيكم آدم من روحه. ولذلك وجدنا أن الزواج وتكوين الأسرة الغرض منه هو أن تخرج الأسر أطفالا، وكان الأنبياء يرجون ذلك من ربهم ويدعون الله: رب هب لي من الصالحين. واسمع دعوة الخليل: رب هب لي من الصالحين. لم يقل هب لي أبناء، أبناء غير صالحين الله الغني عنهم، وإنما نريد أبناء صالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، هذا إسماعيل. أما عن إسحاق فبشرناه بغلام عليم. ولذلك قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الغرض والحياة كلها من أجل إرضاء الله، الخلفة والأبناء من أجل إرضاء الله، وإلا تنقطع العلاقة وتنبت بين المؤمن وابنه إن كان كافرا، كما قال الله لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومن هنا كان الاهتمام العظيم من الشريعة بالأبناء. ولذلك وجدنا رب العالمين يضع الأحكام قبل مجيء الطفل. لماذا؟ لأن الطفل لن يتربى تربية صحية صحيحة سليمة إلا في وسط أسرة، هذه الأسرة ترضي الله تبارك وتعالى وتسعى إلى إرضاء الله. ولذلك اهتم الشرع قبل أن يولد الطفل بتكوين الأسرة. واسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة، تنكح لجمالها، لمالها، لحسبها، نسبها، ولدينها. فاظفر أيها الراغب في الزواج، فاظفر بذات الدين، فاعتبر المرأة الصالحة ظفرا كأنه صيد سمين. فاظفر، نصر مبين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالنسبة لأولياء المرأة، لأنهم هم الذين يباشرون مسؤولية الزواج والعقد وليست البنت، البنت محترمة في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، والمرأة محترمة في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، وإنما يخاطب أولياءها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن قبل مجيء السيد الطفل، قبل مجيء السادة الأطفال، مهد الله لمجيئهم بأب صالح وبأم صالحة. فإذا دخل في الزواج قبل أن يبدأ الرجل العلاقة الزوجية، إذا أراد العلاقة الزوجية يستعيذ بربه سبحانه وتعالى: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قبل أن يجيء الطفل، تمهيد لمجيء ذلك الطفل، فإنه إذا رزق بابن أو بنت لم يضره الشيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يحترم إن أصبح علقة وأصبح جنينا في بطن أمه، له احترام وله مكانة، بحيث يحرم الشرع الإسلامي الإجهاض، ولو كان برضا الأب والأم. أنا وزوجتي أحرار في من؟ في أن تجهض المرأة. من قال لك هذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا ملك لله. نفس بشرية، خاصة إذا نفخ فيه الروح وتصبح له أحكام شرعية. الشرع يقدر هذا الطفل قبل أن يجيء وهو ما زال نطفة عالقة في رحم الأم، لدرجة أن المواريث تقف من أجل مجيء، ربما جاء توأما، ربما جاء ذكرا، ربما جاء أنثى، ربما مات، ربما لم يستهل. إذا معنى ذلك هناك أحكام خاصة به حتى قبل أن يوجد، ويخفف على المرأة، فيجوز لها أن تفطر في رمضان، كل ذلك من أجل الحرص على هذا الطفل قبل أن يجيء. دلوني على شريعة ينسب أصحابها، يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، أو شريعة وضعية اهتمت بالطفل كهذا الاهتمام العظيم. ثم حينما ينزل الطفل له أحكام، وانظر إلى الفرح به الذي يتمثل في مسألة التصدق عنه والعقيقة، أحكام تتعلق بمجيء الطفل. ثم بعد ذلك هذا الطفل لابد وأن تسميه، والشرع يعلمك أن تسمي ابنك اسما طيبا، اسما خيرا. النبي حينما تأتيه امرأة اسمها عاصية، ما عاصية، أنت جميلة، انظر إلى الجمال، ويغير اسمها، هذا عاصي، لا تقل عن نفسك هكذا، هذا سهيل ابن عمرو، سهل أمركم، هذا كذا. يصحح النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي عليك أن تجعل لابنك كما اخترت له أما صالحة، فاختر له اسما صالحا. فإذا الأبناء كما قال الله سبحانه وتعالى في دعائنا، دعاء عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين، فلا بد من أن تسعى إلى أن تجعل ابنك قرة عين لك. ولذلك وجدنا أن الشرع المكرم يهتم هذا الاهتمام قبل مجيء الطفل وبعد مجيء الطفل، واهتمام به اهتمام صحي، اهتمام غذائي، لدرجة أنه تنزل آيات في القرآن تتحدث عن رضاع الطفل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وحينما تحدث مشاكل أسرية يأتي الشرع ليحدد حقوق الطفل الرضيع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له اللي هو الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الله حكم بين الأب والأم وهما المفروض أن يكون أكثر الناس شفقة وعطفا ورحمة على الطفل، ومع ذلك ربما تستخدم المرأة الطفل من أجل أن تضارر زوجها، أو يستخدم الوالد الطفل من أجل أن يضارر زوجته. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، انظر وضع القواعد والشروط، ومع ذلك إن تحققت الشروط لم يأذن إذنا صريحا، بل قال فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم عند مرضع فلا جناح عليكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله. وفي سورة الطلاق يقول فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل يعني حوامل المرأة المطلقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويوضح الأحكام الشرعية في هذا الأمر حتى إن المرأة لو أرادت أن تضارر يقول فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. رحمة الرب بالطفل تفوق رحمة الأب والأم به، وكلما ضعف المخلوق وازداد ضعفه تمتع بنصيب من رحمة الله أكثر من القوي. ولذلك تم الشرع الحكيم بالطفل، نظرا لأن الطفولة في الجنس البشري أطول من أي طفولة في أي كائن آخر. الكوائن الحية الأخرى تجد الطفولة أشهر معدودة ثم يصبح الحيوان شابا فتيا قويا، إلا البشر يظل في الطفولة سنوات طويلة سنوات طويلة، ولذلك يحتاج إلى الأبوة التي تحميه، وإلى الأمومة التي تعطف عليه وتحنو عليه، ويحتاج إلى الأخوة في جو أسري مع إخوة وأخوات من أجل أن تكون هناك آصرة ترابط وآصرة عطف. هذه الأسرة الصحية، جو أسري طيب وجو صحي طيب، وهناك عصبة تقوم بحمايتي، هناك أسرة، هناك أشياء مهمة مثل صلة الأرحام، كل هذه الأمور يتربى في وسطها الطفل. ولذلك لم يشأ الله للرجل أن يلتقي بالمرأة كلقاء سائر الحيوانات ثم ينتج عن هذا اللقاء شيء من الأبناء لا يعرفون أباهم ولا يعرفون لأنفسهم أسرة. هؤلاء في الجنس البشري سيصبحون وبالا على المجتمعات، هذا إن تكونت المجتمعات أصلا، فإن المجتمعات لن تتكون إلا من أسر. ولذلك حرم الله السفاح وحرم الله الزنا من أجل أن يكون لكل إنسان مكرم نسب معروف، لدرجة أنه لو وقعت حادثة الزنا في أسرة من الأسر وكان من نتيجتها أن أنجبت المرأة فالولد للفراش، الفراش الصحيح المحترم المعروف الذي يأوي إلى شرع واعتراف شرعي، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لابد من أن يخرج الإنسان له نسب صريع واضح حتى لا يكون وبالا على المجتمع، لأن أبناء الزنا إن عرفوا ذلك فإنه نكسة تكون نقمة في داخل القلب تجعل الإنسان من الممكن أن يكون معول هدم. ولذلك أجاز الإسلام وتكلم الفقهاء عن الاستلحاق، لابد من أن يكون للإنسان نسب معروف في الشمس احترام. أرأيتم لماذا كان الزواج؟ أرأيتم لماذا حرم الله السفاح؟ أرأيتم لماذا حرم الله الزنا؟ أرأيتم لماذا شرع الله الحياة المستقيمة الصحية بين الزوج والزوج والأسرة وأبناء وإخوة وأعمام وخالات وأسرة مترابطة؟ كل ذلك يقوم على تشريع الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل رب العالمين الأباء وجعل الأبناء في أعناقهم أمان التربية لهؤلاء الأولاد. تربية إن نجحت هذه التربية أفادتك في الدنيا وأفادتك في الآخرة، وإن فشلت وكنت المسؤول عنها ستسأل عن ذلك. إن الله سائل كل امرئ عما استرعاه، أحفظه أم ضيع. والأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم في بيت الزوجية راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وذكر أصنافا ثم قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك سيسأل كل واحد منكم عن أبنائه، حفظ الأمانة أم ضيعها، لأنهم أمانة. إياك أن تظن أنك تملك أبنائك، لا، أنت لا تملك أبنائك ولا أنا أملك أبنائي، بل المالك واحد والهو الرب سبحانه وكلنا عبيد له، ولكنه جعلنا مسؤولين عن أبنائنا ومسؤولين عن بناتنا. فهل أحسننا تربية الأبناء؟ هل أحسننا تربية البنات؟ هذا ما سنتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يظنون أنهم مسؤولون عن تربية الأبناء من الناحية البدنية والناحية الصحية. نعم، الطفل حينما يأتي أنت مسؤول عن تربيته وعن صحته وعن تربيته البدنية، أن تطعمه أحسن طعام على قدرك، وأن تسقيه أفضل شراب على قدرك، وأن تقوم عليه مسائل الأوبئة والأمراض ومشاكل على المرأة وعلى الزوج، أن يقوم برعاية هذه الأمور رعاية مهمة جدا، مسألة التلقيحات والتطعيمات ومشاكل ذلك. إياكم أن تتهاونوا، وإلا هذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا تتحملون مسؤولية ذلك أمام الله إن أصاب الولد أو البنت شلل والعياذ بالله. فإذا عليكم أن تقوموا، هذه التربية البدنية التربية الصحية. ولكن هناك تربية إيمانية، تربية عقلية، تربية فكرية. رب العالمين يقول يولد المولود، أعطاك المولود مولودا على الفطرة، فإن حدث له انحراف كنت أنت المسؤول. يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف أو مشقوقة الأذن؟ بل أنتم الذين تفعلون ذلك وتجعلون سائبة أو وصيلة أو حام إلى غيري. هذه الاعتداءات الجاهلية على البهائم. فيقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون منها من جدعاء؟ إذن أنتم الذين تجدعونها. وهكذا يولد المولود على الفطرة، يعني الإسلام. فالانحراف يأتي من الأسرة، الانحراف يأتي من المدرسة، الانحراف يأتي من التلفزيون، الانحراف يأتي من المجتمع. فحافظوا على أبنائكم أنتم المسؤولون. أخذتموهم أمانة من الله، هذه الأمانة استلمتموها على الفطرة، فمن الذي غيرها؟ التربية الأسرية غير الصحيحة، التربية الأسرية غير السديدة المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. واعلم أنك إن نجحت في ذلك، اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر أن الإنسان إن حفظ القرآن وعمل به يؤتى بأبيه وأمه يوم القيامة فيوضع على رؤوسهما تاج عظيم نوره أعظم من نور الشمس، والحديث صحيح، نوره أعظم من نور الشمس، ويوضع لهما يكتيان حلتان لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي، يعني لا تساوي هذان الملابس التي يلبسها الوالد والوالدة في الجنة. فيقولان الله بما هذا يا رب؟ يقول بأخذ ولدكما للقرآن، بأخذ ولدكما للقرآن. فعليكم أن تعلموا أبناءكم القرآن، عليكم أن تعلموا أبناءكم السنة، عليكم أن تجعلوا أبناءكم يحافظون على الصلاة. انظروا إلى القرآن الكريم حينما يذكر لنا لقمان الحكيم. لقمان الحكيم الرجل لا نعرف عنه إلا أنه اسمه لقمان وأنه كان حكيما، ولا شك أن هذا الحكيم قال في حياته كلاما كثيرا، ومع ذلك انتخب الله من كلامه الكلام الذي وصى به ابنه. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومع ذلك اختار من كلام لقمان كلمات، لأن الحكيم حينما ينصح ولده سيضع خلاصة حكمتي في هذه الكلمات: يا بني لا تشرك بالله، هذا رأس الحكمة، شكر الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصيد الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلى آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الأطفال ولا الغلمان الصغار إلا ويعلمهم التوحيد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام يتعلمه الأطفال الصغار. هل علمنا أبناءنا هذه العقيدة؟ أم علمنا أبناءنا اللي تغلب بيه العب بيه، اللي تقدر تكسبه افعل ما شئت، الغاية تبرر الوسيلة، كذا. علم ابنك أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب ولا يكون متواكلا. علم ابنك أن يكون صالحا في أي موضع من المواضع أو أي موقع من المواقع. ربوا أبناءكم على أن يكونوا رجالا صالحين، فالرجال لا يولدون، الرجال يصنعون، الرجال يصنعون. رب ولدك على أن يكون رجلا صالحا يوضع في أي مكان في أي ثغرة لا تؤتى الأمة من قبله. علم ابنك أن يكون مفتاح خير مغلاق شر، وألا يكون مفتاح شر مغلاقا للخير. علم ابنك أن يكون جنديا في حماية هذه الأمة في أي موضع، ليس شرطا أن يكون جنديا يحمل السلاح، وإنما إن وضع في أي ثغر من الثغور عليه ألا تؤتى الأمة من قبله. إياك أن يكون ابنك معول هدم لهذه الأمة، إياك أن تؤتى الأمة من قبل أبنائكم. علموا بناتكم أن تكون صالحات، أن تكون المرأة مصنعا للرجال، أن تربي الرجال كتربية جيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على القرآن وأشربوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنكم حينئذ تكونون لم تؤدوا الأمانة. نحن نعلم أن الأباء يتعبون ويكدون من أجل أن يأتوا بالأموال لتعليم أبنائهم اللغة كذا ولغة كذا ولغة كذا حتى يستطيعوا أن ينزلوا إلى السوق وأن يعملوا من أجل الدنيا. فهل جعلتم كل ذلك يصب في مصلحتي أن يكون في النهاية ولد صالح يدعو له؟ ما الذي ستستفيد إن أصبح ابنك رئيسا للوزراء وكان من أهل النار؟ ما الذي ستستفيد إن كان ابنك أكبر تاجر في دنيا الناس أو كان رجلا من أعظم أهل الأرض تجارة في رؤوس الأموال وكان من أهل النار؟ هذا يسعدك؟ هذا يسعدك وأنت في قبرك؟ هذا يسعدك وأنت في الآخرة حينما تراه يؤخذ به ذات اليسار فيلقى في النار؟ أبهذا يصبح ولدك قرة عين لك؟ علمه أن يكون رجلا قويا، رجلا صالحا، رجلا نفاعا، رجلا تاجرا، رجلا دكتورا، رجلا كذا، ولكن قبل أن يكون طبيبا يكون طبيبا صالحا، قبل أن يكون مهندسا يكون مهندسا صالحا، قبل أن يكون ضابطا في الجيش أو في الشرطة يكون ضابطا صالحا، قبل أن يكون محاميا يكون محاميا صالحا. لابد من هذا الشرط، وإلا فبماذا تغني عنكم هذه الألقاب؟ وبماذا تغني عنكم وعن أولادكم هذا التعليم وهذه الأموال التي أنفقت وستسألون عنها يوم القيامة؟ نريد أن نرجع إلى دعاء عباد الرحمن لنتجلاه ولنستملي هذا الدعاء. ربنا ربنا، وهذا الكلام يقول الرجال ويقول النساء، ربنا هب لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم ربنا بالبطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وأدائه، وأن تحذرهم وتعينهم على ترك المنكرات والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.